إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، في درسنا السابق تكلمنا عن الشفاعة وعرفناها وذكرنا بأن الشفاعة لا تقبل عند الله سبحانه وتعالى إلا بشرطين. قلنا بأن الشرطين هما رضا الله سبحانه وتعالى عن المشفوع، وكذلك عن الذي طلب الشفاعة لهذا الذي شفع له. والشرط الثاني الإذن، إذا أذن الله سبحانه وتعالى قبلت هذه الشفاعة بهذين الشرطين، وذلك استدلالا بقول الله عز وجل: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وذكرنا بأن الشفاعة تنقسم إلى أقسام كثيرة، وأعظم هذه الشفاعات شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم العرض من أجل الحساب لهذه الأمة وللناس أجمعين. ومن الشفاعة أيضا شفاعته عليه الصلاة والسلام لأهل الكبائر. وذكرنا فوائد عدة تتعلق بباب الشفاعة بما لا يحتاج إلى مزيد. وحديثنا ما زال مستمرا في العقيدة التي تتعلق بالمسائل التي ذكرها شيخ الإسلام النجدي عليه رحمة الله في كتابه المسمى بكتاب التوحيد. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل، فقال له، أي النبي عليه الصلاة والسلام: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال، أي عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأعادا، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فيه مسائل: الأولى تفسير قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الثانية تفسير قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. الثالثة وهي المسألة الكبرى تفسير قوله عليه الصلاة والسلام: قل لا إله إلا الله، بخلاف ما عليه من يدعي العلم. الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال للرجل: قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. الخامسة جده عليه الصلاة والسلام ومبالغته في إسلام عمه. السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. السابعة كونه عليه الصلاة والسلام استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. الثامنة مضرة أصحاب السوء عن الإنسان. التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. العاشرة الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك. الحادية عشرة الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعته. الثانية عشرة التأمل في هذه الشبهة في قلوب الضالين في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته عليه الصلاة والسلام وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصر عليها. هذا الباب يعتبر من أهم الأبواب في العقيدة الإسلامية، وهذا النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الأمة إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله. وما ألفت هذه الكتب في التوحيد إلا من أجل أن يتعلم الناس هذه الكلمة، وهي الكلمة التي من أجلها أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل وأنزل على نبيه أنه لا بد من معرفتها ولا بد من العمل بها، فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وأن من قالها مخلصا من قلبه فقد أفلح، ومن لم يقلها فقد خسر في الدنيا والآخرة. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام يأتي إلى عمه أبي طالب وهو على فراش الموت ويقول له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فنظر أبو طالب إلى عبد الله بن أبي أمية وإلى أبي جهل فقال لأبي طالب: أتريد أن تعرض عن ملة عبد المطلب؟ فأبى أبو طالب أن يقول هذه الكلمة فمات على الكفر، مات على الكفر. انظروا إلى حرص النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يأمل من عمه أن يقول هذه الكلمة، وذلك لأهميتها. وكان عليه الصلاة والسلام أرحم الناس بأهل الإسلام وبأهل الكفر، كان رحيما يرجو للأمة جمعاء أن يدخلوا في هذا الدين، لأن الله عز وجل يقول فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولذلك جاء في صحيح البخاري أن ولدا يهوديا مرض، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام وزار هذا اليهودي إلى داره، ووجد هذا الولد قد اشتد به المرض وهو على فراش الموت، فذكره بالتوحيد وقال له: قل لا إله إلا الله. فنظر هذا الولد إلى أبيه فقال له أبوه: أطع أبا القاسم؟ فقال الصبي: لا إله إلا الله، ثم مات على كلمة التوحيد. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام من أجل هذه الكلمة ينتقل من مكان إلى مكان، ولذلك خرج من مكة إلى عبد ياليل، وهي قبيلة تسكن بالقرب من الطائف، يمشي عليه الصلاة والسلام على قدميه، يقطع الأيام حتى يصل إلى أولئك القوم من أجل أن يبلغ هذه الكلمة المباركة، أصلها ثابت وفرعها في السماء. فقال: لا إله إلا الله، قولوها تفلحوا. فأخذ الناس في بلاد الطائف، أخذوا الأحجار وأمروا الصبيان والنساء والعبيد أن يرجموا النبي عليه الصلاة والسلام، فرجموه حتى كسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام وسال الدم منه. وجاءه جبريل ومعه ملك الجبال وقال: يا محمد، إن ربك يقرئك السلام، وقد أرسل معي ملك الجبال. قال ملك الجبال: السلام عليك يا رسول الله، لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين وهما الجبلان العظيمان لفعلت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. هذه دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي دعوة الرسل. والناس في واقعنا اليوم في حاجة إلى أن يتعرفوا على كلمة لا إله إلا الله، وليس المقصد من ذلك أن يتلفظوا بها ولا أن يتعرفوا على معناها، ولكن من أجل أن يحققوها في نفوسهم. فما أحوجنا إلى ذلك؟ حاجتنا إليها ماسة، لأنها تعني لا معبود بحق إلا الله. كثير من الناس يعبد الله سبحانه وتعالى، ولكن هناك من العبادات ما تنافي التوحيد. ربما يخاف من العبد أشد من خوفه من الله سبحانه وتعالى. ومن الناس من يطيع هواه أكثر من طاعته لكتاب الله ولسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن ما حقق كلمة التوحيد في نفسه؟ كلمة التوحيد هي التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض وخلق العباد كي يقيموها حق الإقامة. وما من رسول إلا ودعا إلى هذه الكلمة وأوذي في سبيل هذه الكلمة. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود يقول عبد الله بن مسعود ذكر لنا النبي عليه الصلاة والسلام يوما نبيا من الأنبياء ضربه قومه. لماذا ضربوه؟ لأنه يدعو إلى كلمة التوحيد. ضربه قومه حتى أدموه فسال الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. صبر صبر من أجل تعليم الناس هذه الكلمة الطيبة المباركة. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في أرض مكة قبل الهجرة يؤذون أشد الأذى بسبب أن الناس في ذلك العهد انصدموا بهذه الدعوة التي تدعو إلى كلمة التوحيد وأنه لا يجوز للإنسان أن يعبد الأصنام والأوثان والأحجار. فلما دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه الكلمة أوذي هو أصحابه في أرض مكة. ولذلك جاء في صحيح البخاري من حديث خباب بن الأرت قال جئنا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو متوسد له برجة في ظل الكعبة فقلنا يا رسول الله قد بلغ بنا من أذى قريش ما بلغ ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ التفت النبي عليه الصلاة والسلام وقال لأصحابه مقولة عظيمة لا بد أن تعرف على حقيقتها وأن كلمة التوحيد لا بد أن يصبر الشخص من أجل إقامتها. قال لقد كان في من كان قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيوضع في الحفرة ثم يؤتى بالمنشار فيوضع في مفرق رأسه ثم يشق نصفين ما يصده ذلك عن سبيل الله. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. هذا يخاطب من؟ يخاطب السلف الصالح. في هذا الخطاب فكيف لو نظر إلى واقع أمته عليه الصلاة والسلام؟ فمن جد النبي عليه الصلاة والسلام واجتهاده أنه علم بشدة مرض عمه فذهب إليه لعله أن ينقذه وأن يقول هذه الكلمة. لأنه لو قال هذه الكلمة ولم يعمل خيرا لكفته. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال إنما لأن الله سبحانه وتعالى كتب الأعمال على أنها بماذا؟ بالخواتيم. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالخواتيم. لعل أبا طالب أن يقول هذه الكلمة ولكن شاء الله سبحانه وتعالى أن يموت أبو طالب على الكفر. وللأسف أن المبتدع من الصوفية ومن غيرهم يعتقدون أن أبا طالب مات على الإسلام، وكذلك عبد المطلب مات على الكفر. أتترك ملة عبد المطلب؟ أتترك ملة عبد المطلب؟ قد مات على الكفر، وأبو طالب مات على الكفر، ولكن أنزل الله سبحانه وتعالى على رسوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، وأنت ينبغي عليك أن تبلغ هذه الدعوة. أنت لست مكلفا بهداية البشرية، ولكنك مكلف بالدعوة إلى كلمة التوحيد. ولذلك لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام الناس كانت تأخذه الحسرة والندامة، لأن البعض لا يستجيب لهذه الدعوة، فأنزل الله سبحانه وتعالى عليه قوله تعالى: ولا تذهب نفسك عليهم حسرات، وقال: وما أنت عليهم بوكيل، وقال: ولست عليهم بمسيطر. فأنت بلغ هذه الكلمة بحقيقتها، فمن استجاب فبها ونعمة، ومن أبى فلا يضر إلا نفسه. وقد جاء في الصحيحين حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يؤتى يوم القيامة بالنبي ومعه الرجل، ومعه الرجلان، قال: ومعه الرهط، والنبي وليس معه أحد، لا إله إلا الله. عاش نوح عليه الصلاة والسلام يدعو قومه من أجلها 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك قال عنه سبحانه وتعالى: وما آمن معه إلا قليل. فهذا الباب ذكره شيخ الإسلام النجدي عليه رحمة الله ليبين أن كلمة التوحيد تنفع الرجل يوم القيامة إذا نطق بها قبل موته، بل لو كان الرجل كافرا وقال وهو على فراش الموت: لا إله إلا الله، لكانت له حجة عند الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في المسند من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يؤتى يوم القيامة برجل من أمتي لم يعمل خيرا قط سوى أنه قال لا إله إلا الله. وفي بعض الروايات: وله أعمال سيئة كأمثال الجبال، ما عمل خيرا قط، أعماله سيئة كأمثال الجبال، لكنه قال لا إله إلا الله. فيأمر الله سبحانه وتعالى ويقول: ضعوا لا إله إلا الله في كفة، جعلوها في بطاقة وجعلوها في كفة، وجعلوا أعماله السيئة في كفة، فيرى السجلات لهذه الأعمال السيئة ويقول: ما عسى أن تفعل هذه البطاقة أمام هذه السجلات، فلما توضح هذه البطاقة ترجح وترتفع هذه السيئات، فيدخل الجنة بفضل الله وبرحمته. هذه كلمة التوحيد، من قالها مخلصا من قلبه، من قالها مخلصا من قلبه، وعلى القائل أن يأتي بحقها. نستفيد من هذا الباب مسائل عدة. المسألة الأولى أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، وأنه يلزم الداعية أن يرشد الناس إلى دعوة الإسلام، وإذا أرشدهم إلى دعوة الإسلام فإنه لا يلزمه أن يهتدوا على يديه. فأنت بلغ هذا الدين وأقم الأجيال على الاستقامة، فإن استجابوا لك فذاك خير، وإن لم يستجيبوا لك فقد يستجيبوا لغيرك. ولذلك فنحن في حاجة إلى تربية هذا الجيل، ليس من أجل هذا العصر، فعصرنا فيه من الفساد ما الله به عليه، ولكن من أجل العصور، من أجل العصور القادمة. لذلك فاليهود عليهم لعائن الله لا يفكرون في إفساد البشرية في هذا العصر، وإنما فكروا لإفسادهم من عصور سابقة، حتى حققوا أشياء وبنوها، وهذه القواعد وهذه الأشياء التي هي قائمة اليوم لمصلحة دعوتهم الباطلة قد أسست لمئات السنين. فالمسلم عليه ألا يقلد اليهود في هذا الأمر، ولكن عليه أن يقلد كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام في أنه يصنع ويدعو إلى الشر، ثم بعد ذلك سيأتي الخير ولو بعد حين. بلغ الدعوة كما جاء في الحديث المتواتر في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: بلغوا عني ولو آية. فإذا بلغت الآية ففي ذلك خير كثير. أيضا من المسائل المستفادة في هذا الباب أنه لا يجوز للرجل أن يستغفر لأهل الكفر، لأن المغفرة والاستغفار خاصة بأهل الإيمان، خاصة بأهل الإيمان. ولذلك نهي النبي عليه الصلاة والسلام أن يستغفر الأمة، ونهي أيضا كذلك أن يستغفر عليه الصلاة والسلام لعمه، ونهي إبراهيم أن يستغفر لأبيه. نعم، خاصة بأهل الإيمان. إذا قلنا خاصة بأهل الإيمان فيدخل في أهل الإسلام الإيمان ما يقال لهم بالمسلمين، فإذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. هذه قاعدة مطردة عند أهل السنة والجماعة. والاستغفار هو طلب المغفرة، ولا يكون هذا الطلب إلا لمن كان من المسلمين. أما من مات على الكفر وعلى الشرك فإنه لا يغفر له، بل لو كان مسلما ومات على الشرك حبط عمله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ثم قال تعالى في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال سبحانه لنبيه عليه الصلاة والسلام: لئن أشركت ليحبطن عمله، وهو رسول، ولتكونن من الخاسرين. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فلا يكون الرجل مسلما وهو من أهل الشرك، ومن مات على الشرك فلا ينبغي للرجل أن يستغفر له حتى ولو كان أقرب الأقربين. ومن المسائل أيضا التي تستفاد من هذا الباب أن نتعرف على تفسير قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فمعناها أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، ومعنى الهداية الإرشاد. الهداية هدايتان: هداية إلهام وهداية إرشاد. هداية الإرشاد أن تدعو الناس إلى هذا الدين، والإلهام هو أن يوفقك الله سبحانه وتعالى لأن تلتزم بهذا الدين، لأن تلتزم بهذا الدين. نستفيد أيضا كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام نهي أن يستغفر لأهل الشرك، فأنزل الله سبحانه وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. ومن المسائل أيضا المستفادة أن نتعرف على معنى كلمة لا إله إلا الله، والتي تعني لا معبود بحق إلا الله، وإن عبد غيره فبباطل. وهذا رد على أدعياء العلم الذين انتشر صيتهم في العصر الحديث، ووجدوا أيضا كذلك في العصر القديم، والذين جوزوا للناس أن يطوفوا حول القبور، وأن يذبحوا لغير الله، وأن يستغيثوا بالصالحين الأموات، وأن يتبركوا بأتربتهم وأضرحتهم وما إلى ذلك من الشركيات. فلو كان الأمر كذلك لما قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولو كان الأمر كذلك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس كما عند الترمذي: إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله. وقال له قبلها: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فأدعياء العلم في كثير من بلاد الله سبحانه وتعالى يدعون الناس إلى منافاة كلمة التوحيد، يدعون الناس إلى الشرك وإلى فعل كثير من المنكرات إلا من رحم الله. من هذه المسائل أن أهل الشرك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يعلمون حقيقة لا إله إلا الله، والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لعمه كما في الصحيحين يا عم قل لا إله إلا الله، قالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قالوا لأبي طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فهم فقهوا هذا الأمر، فالنبي عليه الصلاة والسلام أقام عليهم الحجة، أقام عليهم الحجة، ومن فقه هذا الأمر فإن الدين حجة عليه. وكذلك اليهود والنصارى فقهوا هذه الدعوة وفقهوا هذا الدين، وكل من سمع عن هذا الدين وفقه لا إله إلا الله وعلم المقصود منها ولم يؤمن كان من أهل النار. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من يهودي ولا نصراني يسمع بالذي جئت به ثم لم يؤمن إلا كان من أهل النار. أيضا نستفيد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جادا في الدعوة، وكان مرغبا، فإنه لما علم بمرض أبي طالب وعلم أنه على فراش الموت أسرع عليه الصلاة والسلام ورغبه، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، رغبه أحاج لك بها عند الله. ولما علم بشدة مرض ذلك الصبي اليهودي ذهب إلى بيته، ولما علم بكفر أهل الطائف وعبد يا ليل ذهب إليه، وكان يجمع الناس كما في الصحيحين أنه جمع يوما الناس لما نزل عليه قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، جمعهم فأقبلوا مسرعين إليه وقال لهم قولوا لا إله إلا الله. قاله أبو جهل تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا فاطمة، وقال يا فلان لا أملك لكم من الله شيئا، بمعنى سوى أني أدعوكم إلى كلمة التوحيد. وفي هذا الباب أيضا كذلك نستفيد أن أبا طالب وأن عبد المطلب ماتوا على الكفر. ومن الفوائد أيضا أن نعرف خطر مجالسة أصحاب الأعمال السيئة، جلسوا لا يأتي لك بخير أبدا. ولذلك أبو طالب أثر عليه جلساء السوء رغم دفاعه عن النبي عليه الصلاة والسلام، جاءته الكبرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له قل لا إله إلا الله وجلساء السوء يقولون لا تفعل. وهكذا جليس السوء لا يدفع بصاحبه إلا إلى الجحيم. ولذلك مثل النبي النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين في حديث أبي موسى قال مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير إلى آخر الحديث. جلساء السوء تآزوا على الرسل وحاربوا الرسل وحاربوا التوحيد، وها هم يقولون لشعيب يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، ويجتمعون أيضا على نوح ويجتمعون على رسول الله عليه الصلاة والسلام ويتواصى بعضهم مع بعض من أجل محاربة الدين. فلزم على الرجل أن يبتعد بعيدا عن جلساء السوء لأنه لا يأتي منهم إلا الشر. قال المصنف رحمه الله باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن أنصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت. وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. هنا في خطأ، الصواب ثم صوروا تماثيلهم. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. ولمسلم عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال هلك المتنطعون، قالها ثلاثة. فيه مسائل: الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. الثانية معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض أنه بشبهة الصالحين. الثالثة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسله. الرابعة قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. السادسة
تفسير الآية في سورة نوح. السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. الثامنة أن فيه شاهدا لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر. التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي أن النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. الحادية عشرة مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح. الثانية عشرة معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. الثالثة عشرة معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. الرابعة عشرة وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله ومعرفتهم بكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال. الخامسة عشرة التصريح أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك بمعنى أرادوا الشرك والعبادة. السابعة عشرة البيان العظيم في قوله عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. الثامنة عشرة نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين. التاسعة عشرة التصريح بأنها لم تعبد حتى نسخ العلم ففيها معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. العشرون أن سبب فقد العلم موت العلماء. هذا الباب نعم أن سبب فقد العلم موت العلماء. التاسعة عشرة حتى نسي العلم. لا الصواب نسخة. نعم هو في بعض النسخ يجوز هذا ويجوز لكن كأن الأصوب نسي التي عندك. اي نعم هي أقوى من التي عندي. هذه عندي نسخة والأصوب نسخة نسي لأن العلم لا ينسخ بل يبقى وإنما الأمة هي التي تنسى العلم وتنسى مكانة العلماء. نعم هذه من كلام الشيخ من كلام شيخ الإسلام النجدي عليه رحمة الله. هذا الباب يبين خطر الغلو. في العهد القديم بعد أن توفي نوح عليه الصلاة والسلام ترك أتباعا. هؤلاء الأتباع هم الذين أخذوا عن نوح العلم وكانوا علماء صالحين وكان الناس من أهل الإسلام في ذلك الوقت يرجعون إليهم في كثير من مسائلهم وكانوا لا يعرفون الحلال والحرام إلا بواسطة هؤلاء الذين أخذوا عن نوح فلما مات هؤلاء الصالحون وجاء أبناؤهم سول لهم الشيطان أن يجعلوا نصبا في الأماكن التي كان يجلس عندها العلماء من أجل الفتية ومن أجل النصيحة، وذلك من أجل أن يتبرك الناس بتلك المقامات. ثم سول لهم الشيطان ثانية أن يتخيلوا صور أولئك الأعلام وأن يصوروهم، فصوروهم، ثم بعد ذلك سول لهم أن ينحتوهم. ثم مضت الأيام وجاءت أجيال أخرى فسول لهم الشيطان أن يعبدوهم. فهؤلاء الذين نصحوا بتصوير هؤلاء العلماء ما قصدوا العبادة، ما قصدوا العبادة. وهؤلاء العلماء الذين كانوا يفتون في العصر القديم بعد موت نوح عليه الصلاة والسلام ما كانوا يفتون من أجل أن يقدسوا وأن يعظموا، لأن المغالاة أن يغالي الشخص في غيره حتى يفرط في ذلك أو حتى يبالغ في المغالاة، فكان من خطر المغالاة أن يرجع الإنسان من الصلاح إلى الضلال. ولذلك في الحزبيات المعاصرة والضلالات الموجودة إنما هي بسبب الغلو، يغالي الشخص في الشخص أو في الشيخ أو في الحزب حتى يجعله وكأنه هو الذي يسمع ويطاع في الأمور كلها. فحذر الإسلام من هذا الغلو حتى لا يقع الناس فيما وقع فيه الناس بعد زمن نوح، وحتى لا يقع الناس فيما وقع فيه اليهود والنصارى. فالنصارى غالوا في عيسى بن مريم وقالوا المسيح ابن الله، واليهود بلغ بهم الغلو إلى أن قالوا العزير ابن الله. وبعد المغالاة من خالفهم ودعا إلى توحيد الحق اضطروا أن يحرفوا كتب التوراة والإنجيل من أجل أن يثبتوا أنهم على الحق، واضطروا أن يكذبوا ووقعوا في الكفر ووقعوا في الشرك ولم يخضعوا لدين الإسلام. فشيخ الإسلام النجدي أورد هذا الباب ليذكرنا بقول الله سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. فهذا نداء لأهل الكتاب، وهو مقصود لهم ولغيره، وتنبيه لأهل الإسلام حتى لا يقعوا في ذلك الغلو. ولذلك ذكر الإمام البخاري في صحيح عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هؤلاء هم أتباع نوح، والذين هم من عرفوا بالصلاح في ذلك الوقت، وهم يعوق ونسر وكذلك يغوث وسواع وود. فلما حصل الغلو جعلوا لهم أوثانا وعبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال ابن عباس: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن أنصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم أو نسخ العلم عبدت على قولين. وقلنا المشهور نسي، ولكن جاء في بعض الروايات وهذا من باب التنبيه أنها جاءت لفظة نسخة، والمقصود بنسخة بمعنى نسخ العلم الصحيح وجاء العلم الباطل. هذا من باب الإفادة، وذلك حتى لا يتبادر الأذهان ما سبق وأن ذكرناه عن شيخ الإسلام في المسائل والفوائد. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عمر أنه نهى أصحابه أن يقدسوه وأن يعظموه، فقال: لا تطغوني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. الصوفية اليوم والعياذ بالله بالغوا في النبي عليه الصلاة والسلام، حتى ادعى بعضهم أنه يعلم الغيب، وقالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، وقالوا لولا النبي عليه الصلاة والسلام لما خلق الله السماوات والأرض، ولولا النبي عليه الصلاة والسلام لما خلق اللوح المحفوظ، وقالوا بأن اللوح المحفوظ إنما هو من علم رسول الله عليه الصلاة والسلام، والرسول بشر، متى خلق اللوح المحفوظ ومتى خلق النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام من آخر المخلوقات، والقلم واللوح من أوائل المخلوقات. ولذلك نهاهم الله سبحانه وتعالى ونهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، وأبوا إلا أن يقدسوا النبي عليه الصلاة والسلام، يرحلون من بلدة إلى بلدة من أجل أن يصلوا إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أجل أن يتبركوا وأن يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام الفرج ورفع الكرب، ويطالبون الفرج من النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام قد مات. وأيضا ذكر المصنف حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أنه قال: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وهذا إشارة إلى قوم نوح. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في رواية ابن مسعود عند مسلم: هلك المتنطعون، قالها ثلاث. من هم المتنطعون؟ هم المتكلفون، المتجاوزون، المتشددون، إما في الكلام وإما في العبادة وإما في التعظيم. فكلما شددت على نفسك شدد الله سبحانه وتعالى عليك. الله عز وجل قال لبني إسرائيل: اذبحوا بقرة، فشددوا وقالوا: ما هذه البقرة وما لونها وكيف هي؟ فشدد الله سبحانه وتعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون، لأنهم تعبوا في البحث عنها. قال لهم: اذبحوا بقرة، نكرة بمعنى اذبحوا أي بقرة. وكذلك أيضا من شدد على نفسه وبالغ في الأمور فإنه لا بد أن يقع فيما يخالف الشرع. هلك المتنطعون يقولها النبي عليه الصلاة والسلام كذلك. الإسلام طلب منا الوسطية في كل شيء، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وهذا الباب فيه مسائل ذكرها شيخ الإسلام، ولا بأس من التنبيه على بعضها في هذه العجالة، وهي أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، وأن الشرك الذي حصل في القديم ما زال واقعه في عصرنا الحديث، وأن بداية الشرك كانت بسبب الغلو في العلماء والصالحين. شيخك يصيب ويخطئ، فلا تعظم شيخك إلى قدر أن ما قاله هو الذي لا بد من العمل به، ولكن عليك أن تنظر إلى دليله من الكتاب والسنة وأن تعمل به. ومن المسائل أيضا أن النفوس إذا وقعت في البدعة فإنها قد تثبت البدعة في قلب الرجل إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. وأكثر الأمة على الضلال وعلى الغواية، وعلى الإنسان أن يحذر. وأيضا نستفيد من هذا الباب أن الآدمي ينقص في قلبه الإيمان ويزداد في قلبه الكفر، ولكن يقيد هذا بأن الزيادة في الإيمان كلما عمل أعمالا صالحة، والنقص والحب للباطل كلما كانت أعماله إلى الباطل أكثر. ومن المسائل أيضا كذلك التي تستفاد في هذا الباب أن الغلو في الصالحين وفي العلماء يعتبر بابا من أبواب الشرك، وأن سبب فقد العلم هو موت العلماء، وأنه لا يجوز للرجل أن يصور التصاوير ولا التماثيل، فإن الرجل اليوم قد يقول هي صورة، ويقول بعض العلماء أفتى بجوازها، ولكن أنت أتيت بهذه الصورة فيأتي ابنك ويتعود عليها، ثم يأتي الذي يليه من الذرية ويجعلها صنما، وهكذا حتى تعود الوثنية إلى أرض العرب. ولذلك جاء في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، وجاء أيضا أنها لا تقوم الساعة حتى تعبد الأوثان في جزيرة العرب. فلا بد من دفع هذه المسببات. وقد جاء في الروايات الصحيحة أن الكعبة تحرق وأن المساجد تهدم وتؤتى الأوثان وتعبد من دون الله عز وجل، وتحول هذه المساجد إلى معابد وثنية. فينبغي للرجل ألا يستدرجه الشيطان، وأن يجعل للتوحيد بابا رصينا في قلبه من أجل أن يدفع الشر عن نفسه. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.